الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم اخذل من خذل دين محمد. اللهم من رفق بأمة محمد فارفق عليه. اللهم من شق على أمة محمد فاشقق عليه. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكد له، ومن أراد أن يخذل الإسلام فاخذله، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. الوجود ملكه، والقضاء حكمته، وكل الكائنات طوع إرادته. اسمع إليه، اسمع إليه سبحانه وهو ينادي في كبرياء وعظمة على ابن آدم في الحديث القدسي الجليل فيقول: ابن آدم يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي.
سبحانك يا رب، يا حليم يا كريم يا رب.
إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. قال ابراهيم لربه: اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فقال له مولانا جل في علاه: ومن كفر. ابراهيم يطلب من الله ان يكون الرزق قاصرا على من امن بالله واليوم الاخر، ومولانا تبارك وتعالى يقول له: سارزق. يرزق المؤمن والكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ابن ادم يا ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. ابن ادم ان لم ترض بما قسمت لك فعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. لأسلطن عليك الدنيا، الدنيا لم يقل له ان لم ترض بما قسمت لك فسوف اعذبك. هناك ما هو اشد من العذاب؟ الدنيا. الدنيا اذا تسلطت على العبد لا ينام ليلا ولا نهارا ولا يشعر براحة البال. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينعت نعت، واذا اوجفت جفت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض هدنا وما هدنا، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وما بعد سرطان الطحال الا حساب الواحد الجبار. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر. ان لم ترض بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي ولا ابالي ولا ابالي. ايها الموحدون، من الرزاق؟ من الخلاق؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الغفار؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من المغيث؟ من المقيت؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الولي؟ من الغني؟ من القوي؟ من العلي؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من الجبار؟ من المتعال؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. الهي الهي يا الله، اذا ضاقت عليك الارض بما رحبت فقل يا الله يا الله يا الله يا ملك يا ملك الملوك يا قاهر الجبابرة يا رافع السماء بلا عمد يا واحد يا صمد يا رب. إلهي إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يحذرنا من دعوة المظلوم فيقول: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الامام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله عز وجل ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها رافع السماء ذاته. الله هو الذي يستقبلها لا ينوب عنه جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا ملك الموت. الله جل جلاله بكبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه وبهائه يستقبلها بنفسه. ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بان دعاءه لا يحجب. واذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر الاشق الاصعب فاضرع لربك، اضرع لربك. اطرع لربك. اذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر الاشق واصعب فاضرع لربك. اضرع لربك انه ادنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقربه. سيدي هذا القاسم يا حبيب الله يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اسمع الى قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ايها السادة الاعزاء اقف اليوم امام محراب سعد، فسعد بن ابي وقاص كان مجاب الدعوة، فماذا حدث؟ انتقل بحضراتكم الان من مدينة القاهرة الى المدينة المنورة حيث عمر بن الخطاب خليفة، ومع الدرس الثاني والستين بعد المئة الثالثة استأذن بحضراتكم في الدخول على عمر، وعمر الان اجده يقرأ شكوى قد وصلته من اهل العراق. لم تكن تلك الشكوى ذات موضوع سهل، انما كانت تحتوي على تهمة يعلم الله انها باطلة باطلة باطلة. ولكن استأذن امير المؤمنين ان يقرأ علينا هذه الشكوى. انها من اهل العراق، والمشكو فيه هو سعد بن ابي وقاص. وما موضوع الشكوى؟ ان سعدا بعدما فتح العراق والله امير المؤمنين عمر على مدينة الكوفة اميرا، ومدينة الكوفة احدى مدن العراق الكبرى، ولكن اهل العراق لا يثبتون على حال، فارسلوا الى امير المؤمنين عمر بشكوى يقولون فيها ان سعد بن ابي وقاص لا يحسن الصلاة. لا يحسن الصلاة؟ لو ان هذه الشكوى قدمت في واحد منا الى اي حاكم من حكام المسلمين اليوم وقيل له ان فلانا لا يحسن الصلاة، فسوف يقرأها الامير بسرور ويرسل الى هذا الذي لا يحسن الصلاة ويوليه منصبا من المناصب الكبرى، لان الذين يحسنون الصلاة خطر على المجتمع، والذين لا يحسنونها مواطنون صالحون. هذه الشكوى خطيرة تساوي في زماننا التهمة التي يرددها الظالمون، اتفاق جنائي على قلب نظام الحكم بالقوة، لا تقل خطرا عن هذه التهمة. فماذا يصنع عمر وعمر لا يأخذ الناس بالظنة ولا يعاقبهم بالتهمة؟ عمر لا يأكل من تقرير كتبه ظالم، انما كان يحقق وكان يدقق، ولم يكن وراءه بطانة سوء، ولم يكن وراءه هيئة منتفعين، ولم يكن وراءه مرضى القلوب، انما كان يستمد الامر من الواحد الحي الذي لا يموت. ماذا يفعل الفاروق والمشكو فيه سعد؟ سعد بطل القادسية، هو لواء الاسلام وصاحب الدعوة المجابة وخال رسول الله، كيف لا يحسن خال المصطفى الصلاة بالناس؟ كيف ثم كيف وهو الذي كان يصلي صلاة طبق الاصل من صلاة ابن اخته، من صلاة رسول الله؟ سعد احد العشرات المبشرين بالجنة، المجاب الدعوة، لا يحسن الصلاة بالناس. سبحانك، هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. سعد الذي دخل الاسلام وعنده من العمر 19 عاما، من السابقين الاولين، ولما اسلم بين يدي رسول الله ودخل البيت على امه وعلمت امه انه اسلم ولم تكن هي على دين الاسلام، فحزنت وغضبت وعبست وبصرت وكشرت عن انياب الغضب وقالت له: يا سعد، بلغني انك امنت بمحمد. قال لها: نعم يا امه. قالت له: يا سعد، ان دين محمد يأمر الابن ان يكون برا بوالديه. قال لها: نعم يا امه. قالت له: وانا اريد ان تطيع امري، ان كنت برا بي فاطع امري. قال لها: امري يا امه. قالت له امه: امرك ان تكفر بمحمد واله محمد. فماذا قال سعد؟ قال لها كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، ولو سلطت على قمم الجبال لنسفت الجبال نسفا. قال لها: يا أمه، والذي بعث محمدا بالحق لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا لكان ذلك أهون علي أن أكفر بالله ورسوله. نفوس تزول الجبال ولا تزول، لأن تموت أمه 100 مرة مرة بعد مرة لكان ذلك اهون عليه من الكفر بعد الايمان. وذهب سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قالت امه. وقبل ان يتكلم سعد مع المصطفى فاجاه الرسول بقوله: ماذا قلت لامك يا سعد؟ قال سعد واعصابه ترتعش ويكاد الصواب يطيش ويكاد الوجدان يمور كما تمور الريشة في مهب العواصف والقواصف. خيرا يا رسول الله؟ فقال له الحبيب: لقد انزل الله في شأنك قرآنا. اسمع يا سعد الى قول ربك: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وصيناه بوالديه. وقبل ان يذكر الوصية فصل بينها وبين الامر بفاصل يبين فيه ما عانت الام، ما عانت الام. لم يقل ووصينا الانسان بوالديه احسانا في صورة لقمان، انما قال ووصينا الانسان بوالديه، وبعد ذلك قال حملته امه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وشدة بعد شدة. بأي شيء وصيته يا رب؟ ان اشكر لي ولوالديك. قرن شكر الله بشكر الوالدين. اشكر لي ولوالديك. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ عاقبة الآية وخاتمتها تخشع لها القلوب. وصاه بالوالدين. هذه هي مرحلة الحياة الأولى في أول الآية، وفي آخر الآية يطوي الوجود طيا كطي السجل للكتب، ويدوس الدنيا بسرعة ويلفها كما يلف البرق معصرات الغمام، فيقول في آخر الآية: إلي المصير، إلي المصير. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. وصيناه بوالديه والمصير إليه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا، لا وفر، لا ملجأ، لا ملجأ ولا مأوى إلى ربك يومئذ المستقر. أيها الإخوة الأعزاء، انتقل من بيت سعد ماذا قال سعد للحبيب؟ لقد سمع القرآن ربا نديا يتقاطر نورا ورحمة، كأن عهده بالحياة امس. قال سعد يا رسول الله فادعو الله ان يهدي امي للاسلام. فقال الحبيب المصطفى اللهم اشرح صدر ام سعد للاسلام. ورجع سعد الى امه وطرق بابها، فعندما فتحت له قالت له يا سعد خذني الى رسول الله لانطق بالشهادة بين يديه. الي المصير، الي المصير، ولم يقل المصير الي، انما قال الي المصير. فالي جار ومجرور خبر مقدم، والمصير مبتدأ مؤخر، وانما قدم المسند على المسند اليه، او قدم الخبر على المبتدأ، او قدم المحمول على الموضوع بلغة المناطقة او البلاغيين او النحاة، انما قدم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر والقصر، ليقول لك ان المصير الي انا وحدي لا الى غيري. لا تظن ان المصير الى غيري، فالمصير الي انا، فانا مالك يوم الدين، وانا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الي المصير لا الى غيري. معشر الاخوة، وارسل امير المؤمنين الى محمد بن ابي مسلمة رئيس التحقيقات في مكتب امارة المؤمنين، وقال له يا ابن مسلمة خذ هذه الشكوى وسافر الى مدينة الكوفة وحققها، واسأل اهل العراق عن سعد. عمر لم يكن يؤمن بالتقريرات ولا بالشكاوى الباطلة الزائفة، لم يكن عند عمر جهاز يسمى جهاز خراب البيوت، لم يكن عند عمر مؤسسة السجون والمعتقلات، لم يكن عند عمر سجن ولا جلاد. لقد ارسل رئيس تحقيقات مكتب الامارة الى مدينة الكوفة يسأل عن سعد. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا وتبينوا. لماذا؟ ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث لا ينفع الندم. مسؤولية خطيرة. ولذلك قال الحبيب لمعاوية ابن ابي سفيان يا معاوية لا تلتمس الريبة في الرعية فتفسدهم، لا تتجسس على شعبك، فان الشعب الذي يعيش على التجسسات والتقريرات والتهم والظنة شعب يفقد كرامته ويفقد قوته ويفقد شجاعته، شعب يصاب بعقدة تسمى عقدة الخوف من الخوف. يا معاوية ابن أبي سفيان لا تلتمس الريبة في الرعية فتفسده. وهذا هو النظام الفاشل، الولد يخاف من أبيه والأب يخاف من ابنه والأم تخاف من زوجها، مجتمع الرعب مجتمع الخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعظم نعمتين من نعم الله الأمن والشبع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتأمل معي هذا التركيب القرآني الرائع في أسمى درجات البلاغة. لم يقل فألبس الله لباس الجوع والخوف، إنما قال أذاقها. لو قال ألبسها لباس الجوع والخوف لكان الجوع والخوف ظاهريا كاللباس على الجسم، إنما أذاقها أي أن الجوع والخوف تغلغل في دمائها كما يتغلغل طعم الطعام إذا ما أكله الإنسان وذاقه بلسانه. منتهى النقمة والغضب أذاقها، كأن الجوع والخوف صارا طعامين أو صارا مذاقين ذابا في الدماء. يا معشر الإخوة، وذهب محمد بن مسلمة إلى أهل الكوفة إلى بلاد العراق، كيف حال سعد فيكم؟ ألا يحسن الصلاة؟ فيسكت أهل العراق، وأهل العراق كما عودونا لا يثبتون على حال، لا يثبتون. وإلا فاسألوا حاكم العراق في عصرنا هذا، أهناك ما يدعو المدفعية العراقية أن تضرب المواقع الإيرانية؟ أهناك ما يدعو إلى حرب بين العراق وإيران في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة، تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله أن يلبسها لباس الجوع والخوف، تهدد فيه إيران بأنها ستفرض حصارا عسكريا عليها؟ يا حاكم العراق، أليست إيران تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يا صدام، صدمك الله بالوباء، ما الداعي إلى أن تسلط مدفعيتك على مواقع إيران؟ إن هذه النمرة مكشوفة جدا، لأن وراءك قوى عظمى، وراءك قوى أمريكية عظمى. ولكن يا حاكم العراق، يا رجل الفسق والشقاق والنفاق، الله فوق الخلق فيها وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أهل العراق من قديم الزمان لا يثبتون على حال، وأنا لست أدري لماذا لم نرى المدفعية العراقية تضرب مواقع تل أبيب، لا في سنة 48 ولا 56 ولا 67 ولا 73. لماذا إذا كانت الحرب بين المسلمين بعضهم بعضا نشطوا واجتهدوا وضربوا وصبروا وصابروا وثبتوا. فإذا كانت الحرب بيننا وبين إسرائيل نولي مدبرين بعد نصف ساعة وتصدر الأوامر المباركة بالانسحاب، بالانسحاب أمام قوات ديار. أهناك ما يدعو إلى أن تفتح المدفعية العراقية، إلى أن تفتح فوهاتها لتنزل في حرب مع إيران؟ لكن العجب يزول إذا عرف السبب. فاسألوا صدام حسين كم قبض من الدولارات من البيت الأبيض. إنهم لا يقاتلون لله ولا يجاهدون لله ولا يعرفون الله، إنما يقاتلون للدرهم والدينار والدولار والمارك، لا يعرفون الله. أين كان جيش العراق أيام كانت مدفعية اليهود تدك جنودنا دكا؟ أين كانوا؟ كان هناك كلمة يقولونها: ما كل أوامر، ليس هناك أوامر بالقتال. إذن فلماذا نزلت الأوامر لقتال المسلمين في إيران؟ اللهم أصلح حال المسلمين يا رب العالمين. أيها السادة الأعزاء، وكلما مر ابن مسلمة بمسجد كيف حال سعد فيكم، يسكت الجالسون. وأخيرا دخل ابن مسلمة مسجدا وسأل أهله: كيف صلاة سعد فيكم؟ فقام له رجل يسمى أسامة بن قتادة وقال له: أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإنني أتهم سعدا بثلاث تهم. واستمع محمد بن مسلمة إلى ذلك العراقي: ما هذه التهم يا هذا؟ قال له: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا يسير بالسرية أي لا يجاهد معنا ولا يمشي مع الجيش خوفا على نفسه. لا يعدل في القضية أي أنه ظالم، وال ظالم. لا يقسم بالسوية أي أنه عنده محسوبيات في قسمة الأموال بين الناس. فماذا قال سعد؟ واستدعي سعد لتؤخذ الإجابة منه. فماذا قال سعد؟ أما ماذا قال سعد فإن المقام لا يتسع لما قال، ولذلك أجد لزاما علي أن أعود بحضراتكم من هنالك حيث أمير المؤمنين عمر إلى هناك حيث مدينة الكوفة إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، والآن أنتقل بحضراتكم إلى مدينة الكوفة حيث نستمع إلى الإجابة من خال رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، الرجل المجاب الدعوة. قال العراقي أسامة:
ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وهنا نظر المحقق إلى سعد: ماذا تقول يا سعد؟ قال سعد: أما ماذا أقول فلن أقول لك أنت، إنما سأرفع شكواي إلى الله. إلى الله، نعم إلى الله، إلى محكمة السماء، إلى محكمة كتب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله الذي لا إله غيره يا معاشر الإخوة، لقد عاصرت مشكلة ما قرأتها في كتاب، ولا وقفت أمام صفحة من صفحات مكتوبة، إنما عاصرتها بنفسي، وما زلت أذكرها كما أذكر اسمي. مشكلة عاصرتها: كان لي صديق أراد أن يزوج ابنه، وعثر على زوجة عند أحد أصدقائه، وعقد عقد الزواج، عقد زواج ابنه على بنت صديقه، وبعد عقد الزواج حصل أن العروسة ظهر لها عريس أوجها من العريس الأول، مرتبه أكبر وجسمه أطول ومكانته أعظم، ودب النساء بين الصديقين. أبو العروسة يريد من صديقه أن يطلق ابنه ابنته، وأبو العريس يقول: لقد دفعت لك مهرا قدره 500 جنيه، ولم أكتب عليك وصل أمانة، ولم أكتب ذلك في عقد الزواج، فأعطني مال ابني وسنطلق ابنتك. فقال أبو العروسة: أنا ما أخذت منك درهما ولا دينارا. ورفع الأمر إلى القضاء، إلى قاضي الأرض، إلى محكمة الأرض، ووقف الصديقان أمام القاضي. أبو العريس يريد ماله، وأبو العروسة يريد طلاق ابنته وينكر أنه أخذ شيئا. وسأل القاضي أبا العريس: هل أعطيته مالا؟ قال: نعم. ما مقداره؟ 500 جنيه نقدا وعدا. قال الرجل: لقد وضعتها له في ظرف أليق حتى لا أحرجه. فسأل القاضي أبا العروسة: هل أخذت منه 500 جنيه؟ قال: لا. قال القاضي لأبي العريس: ماذا تريد منه؟ قال أبو العريس: أريد منه يمين الله. قال القاضي لأبي العروسة: أتحلف يمين الله؟ قال: نعم. احلف، قل والله العظيم ما أخذت منه شيئا. فقال: والله العظيم ما أخذت. وحكمت المحكمة برفض الدعوة، وخرج ابو العريس يقول كلمتين اثنتين. الاولى: حسبي الله ونعم الوكيل. والثانية: وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وخرج ابو العروسة الى اهله يتمطى، فقد كسب المال، كسب المال، استولى على المال، وغدا او بعده ستتزوج ابنته بعريس يليق بمكانتها الاجتماعية من ذوي النجوم اللوامع. ذهب الى اهله يتمطى، ولم يكن يعلم باي شيء حكمت محكمة السماء، انه سمع النطق بحكم محكمة الارض، ولم يسمع الحكم الذي حكمه الواحد. ودخل بيته، دخل بيته فرحا مسرورا، وقبل ان يجفف عرقه قالت له زوجته، وقبل ان تسأله عن حكم المحكمة قالت له: ان فلانة، اي العروسة، اي ابنتنا، تسكو مرضا وألما شديدا، واخذها الى الاطباء. ماذا تشعرين ايتها العروسة؟ قالت: اشعر بقطعة من الجمر في جنبي. ولما شخص الداء علموا انه سرطان في الكلى، سرطان في الكلى. قبل ان يمر قبل ان تجف مداد قاض الارض كانت محكمة السماء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قبل ان تجف مداد قاض الارض كان قاض السماء سبحانه قد اصدر حكمه. سرطان، نعم. انفق عليها فوق الخمسمائة اخرى، انفق عليها 1000 جنيه وهي خاوية على عروشها، ولم ينفع الدواء، واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. وماتت العروس، ماتت، وضاع المال، وذهب ودفنها، وعاد الى بيته. وقبل ان يجتمع الناس للعزاء شكى هو من نفس الالم في جنبه، وشخ صداه فاذا هو سرطان. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، يقول قاضيها ويقول ملكها انا الله. Oh! يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا فلا تظالموا. ماتت العروس ومات ابوها وخرب البيت، وهذا هو نص الحديث الذي نطق به الفم الشريف فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع الى الحبيب محمد وهو يقول: اليمين الرموس، اليمين الرموس تذر الديار بلاقع. ومعنى الغموس ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. اليمين الغموس ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة لها، لا يكفرها صيام ولا صلاة ولا صدقة، لان الكفارة لا تقوى على تكفيرها. اليمين الغموس، اليمين الكاذبة الفاجرة، تظهر الديار بلاقع يعني تظهر البيوت بلقعا، ومعنى بلاقعا اي خرابا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تأكل الخير من البيت وتصيب اصحابه بالمرض، سرطان او شلل او عمى او غير ذلك، حتى تخرب البيت الذي تعرض صاحبه للحلف بالله كاذبا، لان الحلف الكاذب يهتز له عرش الرحمن جل جلاله. يا معشر السادة، ماذا قال سعد؟ توجه سعد الى رافع السماء بلا عمد، اتهمه الرجل بثلاث تهم، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال سعد: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوات ثلاث، دعوات ثلاث: ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وعاش الرجل حتى بلغ من الكبر عتيا، وسقط حاجباه على عينيه من طول الكبر، وكان يقف في الطريق ويمر يده للسؤال، يمد يده للسؤال يطلب من الناس إحسانا، فإذا مرت به امرأة غمزها بيده فيقول له الناس: أيها الشيخ الكبير، ألا تستحي من الله وأنت تغمز النساء بيدك؟ فيقول لهم: وماذا أصنع؟ إنني شيخ كبير أصابته دعوة سعد. قال عمره: سقط حاجباه على عينيه، طال فقره، مد يده للسؤال، عرض للفتن، فكان يغمز النساء. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة. منذ عام مضى مات احد الناس في احد الاحياء الشعبية في مدينة القاهرة، ولما ذهبوا ليدفنوه جاء الدافن وفتح القبر ونظر في القبر ليدخل ويدفن الامانة، فوجد داخل القبر ثعبانا ما رأى اعظم منه ابدا، فخرج الرجل من القبر فزعا وقال نفتح قبرا اخر، وفتح قبرا ثانيا فوجد فيه ثعبانا شبيها بالاول، قال نفتح قبرا ثالثا، وفتح القبر الثالث فوجد كأن الثعبان نفسه قد انتقل اليه، فماذا يصنعون؟ أيفتحون القبور كلها ام ماذا يفعلون؟ فقال الدافن للثعبان ايها الثعبان استحلفك بالله ان تخرج حتى ادفن الميت، استحلفك بالله، اقسمت عليك بالله لتخرجن حتى ادفن الميت. واذا بالثعبان يخرج كأنه يسمع ويعقل، ودخل الدافن ودفن الميت وخرج وقال لمن حوله سلمون الطوبة الاسمنت لأسد القبر بسرعة قبل ان يدخل الثعبان، وقبل ان يكمل كلامه وجد الثعبان يجري الى داخل القبر. وسدوا على الميت يا من بدنياه اشتغل وعره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ورجع المشيعون الى اهل الميت وسألوا اولاده ماذا كان يفعل ابوكم في دنياه، فقالوا لهم لقد كان يخرج ماله بالربا. الربا يا آكل الربا، يا آكل الربا، ماذا يصنع مالك إذا وضعت مع الثعبان في قبر واحد؟ ستقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وسيصدر المولى أمره للزبانية ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الإخوة الأعزاء، انا لست ادري ماذا دهى المسلمين، ماذا دهى المسلمين، ماذا حدث للمسلمين؟ اتدرون ايها الاخوة الاعزاء، الا تعلمون ان الارض تميد من تحت اقدام المسلمين؟ حرب بين العراق وايران، وحرب بين المغرب والجزائر، وحرب بين ليبيا ومصر، وحرب بين اليمن الجنوبية والشمالية. متى يعود المسلمون الى الله؟
متى؟
أتدرون ماذا صنع العميل الأمريكاني الروسي حفيظ أمين الذي كان حاكما في أفغانستان؟ أتدرون ماذا صنع بالمسلمين؟ اعتقل 17,000 مسلم، 17,000 مسلم ليثبت الإخلاص لروسيا. وبعدما اعتقلهم في السجون جاء بالأطباء، فماذا صنع الأطباء؟ سحبوا منهم الدماء بواسطة الحقن، سحبوا دماء المسلمين. 17,000 مسلم سحب الأطباء دماءهم ونقلوها إلى روسيا، وتركوا المسلمين جثة هامدة لا حراك فيها. ماتوا 17,000 من المسلمين، ماتوا بطريقة لم يسبق لها نظير، بسحب الدماء. وبعدما جسد دماؤهم دفنوا في زنازين سجون أفغانستان، ولم يعلم إلا الله وحده ماذا حدث. 17,000 مسلم، دماء المسلمين أصبحت أرخص أنواع الدماء على الأرض. 17,000 مسلم قبل أن تغزو القوات الروسية أفغانستان سحبوا دماء 17,000 مسلم بواسطة الحقن، سحبوا الدماء ونقلوها إلى موسكو، ودفن المسلمون تحت أرض الزنازين. ثم اسمعوا المأساة، وإن شئتم فسموها الملهى. كمبوديا قضت على 700,000 مسلم قتلتهم دفنا بالحياة، وفر من المسلمين من كمبوديا، فر 2000 الى دولة تايلاند. 2000 مسلم هربوا من كمبوديا الى تايلاند، هربوا بدينهم، هربوا بتوحيدهم. فماذا قالت لهم تايلاند؟ عرضت عليهم احد امرين: اما ان يدخلوا النصرانية ويكفروا بالله ورسوله، واما ان يسلموهم الى كمبوديا لتقتله. هذه دماء المسلمين. 2000 مسلم، 1000 مسلم هربوا بدينهم من القتل الجماعي في كمبوديا. كمبوديا قتلت 700,000 بطريقة هي طريقة أصحاب الأخدود، حفروا لهم في الأرض ودفنوهم أحياء، وهم الذين حفروا قبورهم بأيديهم ثم دفنوهم فيها وأدوهم. فر منهم 2002 الى تايلاند، دولة مسيحية صليبية نصرانية. فماذا قالت لهم هذه الدولة؟ اما ان تتنصروا واما ان نسلمكم الى كمبوديا لتقتلوا. ولقد قام الاخ المستشار علي جريشة جزاه الله خيرا بعرض اللجوء، لجوء 2000 على احدى الدول الاسلامية التي تعتبر اغنى دولة بالبترول، فرفضت لجوءهم اليها. رفضت دول البترول لجوء 2000 مسلم اما ان يتنصروا واما ان يقتلوا، و1000 مليون مسلم، 40 دولة مسلمة رفضت لجوء 2000 من الموحدين الى ارضها. وبعد ذلك يقال ان المسلمين يريدون ان يعتدوا على الوحدة الوطنية. ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا الكلام الذي لا معنى له؟ المسلمون هم المظلومون على وجه الارض، هم الذين تباح دماؤهم ويقتلون بالالوف. المسلمون لا يعرفون الفرقة ولا يعبثون بالوطنية. ان الوطنية عند المسلمين عقيدة وليست حرفة وليست ارتزاقا. المسلمون هم المظلومون، ضاعت حقوقهم، ضاعت حقوقهم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وفي الاندلس وفي جزر البحر الابيض وفي روسيا. وبعد ذلك يتهم المسلمون بانهم يريدون ان يفتتوا الوحدة الوطنية. من قال هذا الكلام؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. 2000 مسلم لا يجدون من يأويهم ويحويهم ويحميهم، لا يجدون من يأويهم، من يأويهم. 40 دولة تدين بالاسلام رفضت ان تأوي هذين 2000 الى ارضها. لو كانوا يهود لآويناهم، لو كانوا شيوعيين لفتحنا الباب امامه. ولكن العيب في 2000 انهم قالوا ربنا الله. لعل هذا النداء يصل الى حكام السعودية: اللهم اني انادي عليهم وانا في هذا المكان، فاسألك ان تبلغ هذا الصوت اليهم لينقذوا عبادك. الى السعودية، بلد المسجد الحرام وبلد رسول الله، الى البلد الغني بالبترول، الى البلد الذي جعله الله مثابة للناس وامنا. اللهم بلغ هذا الصوت الى اسماعهم ليسمعوه. اللهم انصر عبادك المسلمين يا رب. ايها الاخوة الاعزاء، يا ابناءنا الطلبة، الامتحانات على الابواب، فاصلوا الليل بالنهار وذاكروا بالليل والناس نيام، تدخلوا الامتحان بسلام. نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم والمحامي المسلم والقاضي المسلم والمحاسب المسلم والجندي المسلم والمدرس المسلم والكاتب المسلم والاديب المسلم كونوا انتم الاوائل كما كان نبيكم محمد هو الاول في جامعة الانبياء. اما اجهزة الاعلام فحسابها عسير على الله، كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه كلما زادت الاعلام، كلما زادت اجهزة الاعلام من افلامها ومسرحياتها ومبارياتها. لحساب من؟ لحساب من كل هذا؟ لحساب من يزاع بالامس فيلم ومسرحية؟ اما الفيلم فاسمه صاحبة الملاليم، واما المسرحية حواء الساعة 12. ما هي؟ ما صاحبة الملاليم وما حواء الساعة 12؟ حواء الساعة 12 يقدمها المصلح الاجتماعي فؤاد المهندس، الذي يعظ الناس صباحا في كلمتين وبس ويفسدهم اخر النهار. حواء الساعة 12 بالليل. وكان بدلا من صاحبة الملاليم نذيع برنامجا علميا في علم الكيمياء، ندرس للطلبة الفلزات، او ندرس لهم في الطبيعة المغناطيسية او الكهرباء، او ندرس لهم في العربي ابوابا من البلاغة كالتشبيه والاستعارة والكناية والبديع والمعاني، بدلا من ان نسيع حواء ونسيع صاحبة الملاليم وابي فوق الشجر وانا من شلة المراهقين، تخرجت في مدرسة المشاغبين، سرت في قاع المدينة فاغلقتني امرأة على السلم فقالت لي ابي فوق الشجرة، فقلت لها اين عقلي؟ فقالت لي بلسانها انا صاحبة الملاليم. بدلا من هذا كله نذيع برامج العلم على ابنائنا، لا داعي الى اذاعة مباريات الكرة ولا الى الافلام ولا الى المسرحيات، اتركوا الشباب يذاكر، مكنوه من مطالعة العلم. اللهم لقد بلغت فاشهد على عبادك، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم لا تشمت بنا اعدائنا، اللهم وفق ابناءنا للعلم وتحصيل العلم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، اللهم عليك بمن عادانا، اللهم فك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وحد الله لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. الامين جبريل نزل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خد بالك ام سيدنا محمد بعد ما حفظ الآية قال له يا جبريل اخبرني عنها، يعني قول لي ايه معناها، قول لي ايه معناها. فقال الامين جبريل يا رسول الله لا ادري حتى اسأل رب العزة. طيب، فلما سأل رب العزة جل جلاله هبط على حبيب الله محمد وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ادي معنى الآية، اول شيء تصل من قطعك، ثاني شيء تعطي من حرمك، ثالث شيء تعفو عمن ظلمك. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. واحد جاء الى سيدنا رسول الله والنبي قاعد مع اصحابه قال له يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال امك ولا مال ابيك. طب يا ابن وحسلين ما تطلب بس بالسوق، ايه لازمة المسألة دي كلها؟ قل له اعطني من مال الله، انما لازمة له مالك ولا مال امك ولا مال ابوك. سيدنا عمر كان لا يطيق ان تمر نسمة حارة تؤذي رسول الله، ما كانش يطيق في النبي شيء ابدا. قال له يا رسول الله مرني بضرب عنقي فانه منافق. ام سيدنا النبي قال له يا عمر معاذ الله ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خذ يا ابني اداله. قال له هل احسنت يا اعرابي؟ مش يقول له بدا متشكرين او جزاك الله خيرا، يقول له لا احسنت ولا اجملت ولا جزاك الله عني خيرا. شيء غريب الحقيقة، يعني هدى اللي بيقول سكن للبيت زي اللي بيقول واحد اديني قرش لله، فالراجل قال له والله يا ابني اللي لسه مديه لابني، قال له يا تكون مصيبه انتوا هتربوا عيالكم على افانه او اي حاجه. فضرب اداله النبي، قال له رايك؟ قال له لا جزاك الله عني خير. والله لو واحد غير النبي كان قام بقى مسك وعلمه الادب، انما سيدنا النبي كان معروفا بالحلم وكان يقول كاد الحليم ان يكون نبيا، وكان معروفا بالصفح الجميل، ولذلك وصفه مولانا بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. سمعنا الصلاة على نبي الله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، خذ الراجل وضب له الطعام وزود له العطاء، وكان الكلام ده في بيت النبي، والنبي قال له هل احسنت؟ قال له نعم احسنت واجملت وجزاك الله عني خيرا. فالنبي قال له بس الكلام ده بيني وبينك بقى، يعني تشتمني قدام الصحابة وتخليهم يزعلوا منك وبيني وبينك تصالحني؟ تعال اقول هذا الكلام امام اصحابي. شوف حسن الكياسة والعقل. النبي مش عايز يكره الناس في بعض. ما كان ممكن النبي يقول له يا شيخ مالكش عندي حاجة غر من وش يا عمر قوم اصرف له 1000 قربان، ما في السجن الحربي كان يقول له اصرف له 1000، اصرف له 1000 يعني 1000 قربان، يجي لابس الخشبة ويدي له 1000 قربان. كان يقدر النبي يقول له عمر قوم ادي له خرزنتين سويسي، انما ابدا مش كده ابدا، ما هكذا تساس الامور. يزوده في العطاء ويقول له تعالى قدام اصحابي وقول الكلام الطيب عشان ما فيش حد يكرهك من اصحابي. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف الحبيب النبي النبي بيقول ايه؟ بيقول ان الله يبغض كل جعفري جراض سخاب في الاسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عليم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخرة. عايزين نشوف ايه معنى الكلام اللي سيدنا محمد بيقول. اول شيء ربنا يبغض كل جعفري، ومعنى جعفري يعني قاسي القلب، قلبه ما عندهوش رحمة لا بالانسان ولا بالحيوان. ولذلك مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب مستريح او مستراح منه. قالت الصحابة يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه، فقال الحبيب المصطفى ان المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وان الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، ما توحد الله يا رجال اقول لا اله الا الله. المؤمن لما يموت يبقى الصراحة بالموت من عناء الدنيا، خلاص راح في رحاب الحق. ولذلك يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه. لما يبقى الميت مروح وعياله يبكم وعياله يقولوا يا جملي يا سبعي، الميت يعذب بسماع هذا الكلام، وعايز يؤم للخشبة يقول لهم اتقوا الله لو علمتم ما انا فيه لسررتم انني الى الجنة ونعيمها. فلما لو مشينا احنا باكل النبي بعد ما اتمعنا الصلاة على سيدنا محمد كان بياكل ايه؟ كان بياكل رطب، بلح رطب، كان بياكل قته، كان بياكل بطيخ، كان بياكل دباء. الدباء اللي هو القرع يعني، كان يحب القرع لانه مغذي وخفيف. كان بياكل ثريد وكان يقول لأسريده فان في الثريد بركة، الثريد اللي هو الفت. ولذلك كان النبي عليه قال البركة في ثلاث، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، البركة الثلاث. اول شيء الثريد، اما يجي لك 30 ضيف بالليل اعمل لهم فت، ربنا هيكفيهم كلهم ان فيها بركة. والجماعة استمعوا وكلوا يبارك لكم. وكمان والسحور، لومة السحور ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان الله يبغض كل جعفري جواب سخاب في الاسواق. اللي لما ينزل السوق يشتري حاجة لابد يتخانق ويعمل له عملية كبيرة ويرفع صوته في الاسواق ويحلف بالله في الاسواق. شوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يا سلام يا سلام، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. وايه كمان؟ يبغض الله كل انسان جيفة بالليل حمار بالنهار. طول الليل نايم يدى للفجر، الصلاة خير من النوم، ما فيش فايدة. يقول له النوم خير من الصلاة. حمار بالنهار مالوش شغلة طول النهار غير الاكل، مالوش تفغير تفكير غير في الاكل. يخلص من الفطار يفكر في الغداء، يخلص من الغداء يفكر في العشاء. عليم بامر الدنيا خبير بشؤون الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، لا يعرف من أمورها شيئا. أسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.